بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الإمام يقضي الدين عن المدين الذي لا يستطيع قضاء دينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب فذكره. هذا حديث صحيح وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا أبو عبد الرحمن به. وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقري. قال: الإمام يودع الجيش وادعوا لهم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. حسن في النسخة الأخرى: هذا حديث صحيح بدون زيادة على شرط مسلم. هذان حديثان في بابين. الباب الأول الإمام يقضي الدين عن المدين الذي لا يستطيع قضاء دينه. وفي الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وكان في أول الأمر إذا مات المديون لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت الفتوح ويسر الله بالسعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات مديون قال: هو علي، أي دينه، من مات وعليه وله مال فلأهله، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. سواء كان الدين أو الضعفة من اليتامى والأرامل ونحو ذلك. ثم إن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عمل بيت مال المسلمين: كفالة الأيتام من الضياع، وقضاء الديون المستصعبة التي استدينت في غير عبث ولا سرف. وقوله من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه في ذلك الحديث وغير هذا القيد. وفي هذا بهذا القيد اللازم لا شك أن من أخذ دين من الناس وله همة في قضائه يجتهد في قضائه، فمن كان هذا حاله جدير بالعون. وبهذا القيد يخرج المماطل، من أخذ دينا ثم مات ولم يجتهد في قضائه له قدرة ولم يريد قضاءه يكون مماطلا، هذا ما يقضى عنه، بل يقضى من تركته قبل قسمة التركة لأنه قادر على القضاء ويصير آثما على مماطلته بحقوق الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم، أي أن المماطل مع قدرته على الأداء ظالم. ولما ثبت أيضا من حديث الشريد بن سويد عن أبي سويد عن الشريد بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد. فتضافر الحديثان على إثبات الظلم للواجد المماطل الذي يكون قادرا على الأداء ثم يلوي ويلف هكذا وهكذا ويماطل، سواء لوى أي احتال أو ماطل بحيث أنه ما أدى على المواعيد بحسب التزامه بذلك. فقد يكون مثلا الموعد في أداء ذلك المبلغ في آخر شهر كذا وكذا أو يوم كذا وكذا، فيأتي ببعض المال ويماطل بالبعض مع القدرة على أدائه، هذا لا يجوز. ولو مات على ذلك الحال مات ظالما عاصيا لا يقضى عنه، يقضى من ماله. فالديون ليست كلها على النبي صلى الله عليه وسلم أو على بيت مال المسلمين، لا، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي تقضى عنه ديونه تنفذ وصاياه ثم بعد ذلك التركة لبقية الورثة سائر الورثة، وإنما دين المجهد الذي لم يجد قضاءه مع أنه أخذه لأمور لازمة. لو أخذه في سرف وسوء تصرف وسفه في إتلاف المال، كمن يشتريه مثلا في البلاد اليمنية بالتخزين يخزن حتى يستدين، يستلف مالا من أجل أن يخزن حتى يستدين من أثر التخزين والدخان ووضع المال في غير موضعه، هذا في الحقيقة يجب عليه أداء حقوق الناس. فإن صلح حاله في آخر عمره وندم على ما حصل منه من التصرف السيء فولي الأمر يساعده على ذلك ويقضي عنه، وإن لم يصلح حاله فهذا شأن ولي الأمر، إن شاء فعل ولا ترك. وليس هو بمأجور في دينه الذي أخذه لصالح أبنائه ولصالح كذلك نفقته المهمة، بل هو مأجور في مثل هذا الحال على تصرفه وعلى استدانته. فليحذر امرؤ على نفسه من الدين فإنه هم ومذلة. يسبب الهم والذل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة، ومن استدان وكان معسرا وجب على من هو موسر أن ينظره، فنظرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن استطاع أن يضع له فعل، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. ومعنى يضع له أنه يكون عليه مبلغ فيقول: هذا المبلغ سامحتك في بعض منه وأدي البعض الآخر، سواء كان هذا الوضع قليلا أو يسيرا، فإنه يدخل تحت الحديث المذكور في المساعدة، وكل بحسبه. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الوضع الكثير بحسبه عند الله، والقليل كذلك عند الله، كل محسوب. مثاقل الذرات معلومة. وفيه دلالة على أن الذي يتحمل الديون هم الأولياء، أي يقضون عن مورثهم، فإن لم يكن له فوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتحمل عنه. ورعاية المسلمين أمر مطلوب من ولي الأمر، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ومن رعايته لهم الحجر على من يتصرف بمال تصرفا سيئا، وأيضا إذا فلس يحجر على ما بقي من ماله ويؤدى إلى المطالبين حتى على مستوى الأموال، ما يتركهم يعبثون بأموالهم. الحديث الذي يليه في توديع المسافر، إمام يودع الجيش ويدعو لهم إذا سافروا للغزو، هم بحاجة إلى الإعانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع المسافر لا سيما الغزاة إذا بعثوا ودعه، فيقول في توديعه: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. وهذه كلمات جامعة في توديع المسافر، حيث أن دينه يصير محفوظا وأمانته تبقى معه، وأنه يختم له بالحسنى. فمن استودع فلن يتركه الله عز وجل. هذا دعاء بأن يكون هذا المسافر في وداعة الله عز وجل وعند الله عز وجل مكفولا مرعيا محميا. والمسافر تعترضه أمور كثيرة، من ذلك وعثاء السفر وكآبة المنظر، والله أعلم ما يقدم عليه من أمور، ويمر بقرى ومدن وقطع طرق وأحوال، حتى لو سافر على طائرة لا شك أن حاله متعب، أتعاب ومعاملات وأشغال. فهذا الدعاء من أنفع ما يكون له، إضافة إلى ما يتزود به هو من ذكر الله عز وجل. هذا حديث عبد الله الخطمي، والأول حديث عائشة، حديث الدين حديث عائشة، وحديث الاستوداع حديث عبد الله الخطمي. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد، يعني يدل على أنه ما كل مسافر يودعه، ولكن من مر عليه واستودعه ودعه، وربما مشى معه في بعض الطريق مؤانسة له ثم يودعه. هذا كله ثابت، الاستوداع وهو في مكانه، عدم الاستوداع لمن لم يمر عليه ولم يعلم بسفره، فإن مر عليه ودعه. على حالين: الحال الأولى أن يمشي معه مع الغزاة مع الذي يريد أن يبعثه وجها أو نحو ذلك. الحالة الثانية وهو في مكانه يودعه وهو في مقامه. هل هذا في حال السفر مباشرة أم أنه قبل السفر ولو بساعات مثلا؟ فربما كان استئذان من الليل والسفر في النهار يدعو لهم. وأما إذا كان على جناح سفر يعني في الحال الذي يريد يسافر فيودعوه بهذا الدعاء. وإن قال ذلك في حين إرادتهم السفر مثلا من الغد فلا مانع أن يقول تريدون السفر أو استودعكم الله وما إلى ذلك. هذا أو هذا يودع الجيش إذا كان بادئا أو جادا في السفر في ذلك الحين أو قبل ذلك ولو بوقت. وليس هذا خاصا بالجيش بالغزاة بل بكل مسافر يريد السفر جاء هذا منصوصا عليه في غير ما حديث غير هذا الحديث يودع المسافر. وفيها أن الأعمال بالخواتيم وأن رأس المال دينه إذا حفظ عليه دينه فهو في سلامة. استودع الله دينكم ما قال استودع الله ثيابكم ولا دراهمكم ولا شيئا من ذلك. ولكن رأس مال المسلم رأس مال العبد دينه فإذا حفظ عليه دينه فقد حفظ في شأنه كله. وهكذا أمانته أن يبقى أمينا سفرا وحضرا يلازم الأمانة يلازم الحق. فإنه تعترضه أمور هو بحاجة إلى مزيد من الورع فيها سفرا أو حضرا والمسافر أشد. ومن أحسن ما يصير إليه الإنسان خاتمة عمله خاتمة الأعمال بالخواتيم. فمن ختم له بخير سواء مات بين أهله أو مات مسافرا خاتمته طيبة وهو على خير ولا يضرها أن مات مسافرا. حتى لو أكلته السباع أو غرق في بحر أو ابتلعت في الأسماك أو احترق بالنار أو غير ذلك من أنواع الموت المتلف الذي يزول معه جسمه مع فراق روحه مع هذا كله ما دام على خاتمة حسنة ما يضره. إنما الأعمال بالخواتيم مات على التوحيد مات على السنة مات على الاستقامة ما يضره هي موتة سواء مات على هذا الحال أو على غيره. على أي حال مات فإنها موتة ما دام على خير فهو على خير. وإنما السوء كله ونعوذ بالله من ذلك سوء الخاتمة أن يموت على سوء خاتمة حضرا أو سفرا. هذا هو هذه الهلكة الأعمال بالخواتيم. ويتضمن الدعاء لهم بحسن الخاتمة خواتم أعمالكم إذا كانت مستودعة عند الله فإن خاتمة حسنة. وخواتيم الأعمال دليل حسنها فمن أحسن العمل فإن الله لن يضيع عمله وسيختم له إن شاء الله بالحسنى لقول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. مهما كان ماله ما يغني عنه إذا صار من أردياء صار رديا ومرديا في نار جهنم وفي عذاب الله ما يغني عنه ماله. لم يغني المال عن من هو أكثر مهما كان ماله. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالمال لا يغني عن من أرداه عمله السيء مهما كان ماله. هذان حديثان أولهما لمن وثانيهما لمن. نعم عند عيسى. في الدين والثاني لمن أهكذا يا معاذ؟ عن عبد الله الخطمي. طيب نعم أجبتما. تفضلوا حفظكم الله.